كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إمة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
سمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نرحب فيك دكتور محمد خير الشعال، أهلا وسهلا فيك بإذاعة القدس. ونبدأ وإياك حلقة جديدة وموضوع جديد في إطار برنامج حياتنا الزوجية. موضوع اليوم هو عبارة عن وصية أب للعروسين في ليلة العرس. ماذا يمكن أن يقول الأب للعروسين في هذه الليلة؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه الكلمات التي سأحدثكم بها أيها الإخوة والأخوات اليوم بعنوان وصية أب للعروسين في ليلة العرس، الحقيقة هي كلمات سمعتها من أب في ليلة عرس ابنته، طلب إلى الحضور الحاضرين في العرس أن يستمعوا إليه، وتكلم أمامنا بكلمات مفيدة جدا وقيمة جدا ونافعة جدا للعروسين وللحاضرين. فطلبت إليه أن أستعير هذه الكلمات لأدونها عندي، ثم لأخبر بها الناس لينتفع بها الجميع وليعم نفعها. والحقيقة أيها الإخوة، يعني هي حلقة اليوم هي فقط حديث في هذه الوصية أو هذه الكلمات التي خطب أو تكلم بها والد العروس الفتاة في ليلة عرس ابنته، بس فيها فائدة كبيرة وفيها ملاحظ مفيدة أن تطلع عليها أو نطلع عليها جميعا، علما أن هذا الأب ممن آتاه الله عز وجل مالا وجاها، وقد ربى ابنته تربية عالية، وها هو يتابع الآن مسيرة هذه التربية لابنته في ليلة عرسها. وقف هذا الأب أمام الحاضرين وقال لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا وأعلن أن فرحة اليوم فرحتان. الفرحة الأولى فرحة الحدث السعيد الذي اجتمعنا لأجله، والفرحة الثانية هي فرحة الاجتماع بهذه الوجوه النيرة التي نبادل أصحابها الكرام كل المحبة. نشكر كل من لبى الدعوة ونلتمس عذرا للذين لم يحضروا. نجتمع اليوم لنشهر ونعلن أننا نقوم بتأسيس أسرة جديدة، لبنة طيبة تساهم في بناء المجتمع الذي نسعى جميعا ليكون مبنيا على أسس إسلامية صحيحة وملتزمة وسليمة وواضحة. اليوم وكما تنتقل كريمتنا من خانة والدها في السجل المدني إلى خانة زوجها، فهي أيضا تنتقل من مسؤولية والدها إلى مسؤولية زوجها. فاليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي. الآن أنا أحب لكل شاب ذاهب نحو الزواج ولكل زوج أن يدقق بهذه الكلمة. والد العروس يقول: اليوم أنا أقدم لك أغلى ما عندي، أغلى ما عند الأب ابنته. فأنت إذا أكرمت البنت أكرمت زوجتك، فقد أكرمت والدها، وقد أكرمت أمها، وقد أكرمت أسرتها. والحقيقة أنت إذا ضايقت زوجتك أو أزعجت زوجتك أو أسأت إلى زوجتك أو تكلمت مع زوجتك كلاما غير مناسب أو جرحت كرامتها، فالحقيقة أنت أسأت إلى عائلة كاملة. أرجوك أيها الشاب وأنت ذاهب نحو الزواج وأنت تتزوج أن تذكر بأنك تتزوج فتاة ليست مقطوعة عن أصل، هي جزء من شجرة هذا المجتمع، من أسرة كبيرة، من أسرة صغيرة، أسرة الخاصة، ثم من أسرة المجتمع. أنت لا تأخذ فتاة منفصلة عن كيان آخر أبدا، وإنما هذه الفتاة هي بنت أبيها وبنت أمها. فراعي في معاملتك لزوجتك أنك يعني تراعي أسرة كاملة، وبإساءتك للزوجة أنت تسيء للأسرة الكاملة. طبعا نفس الكلام يقال للعروس أو للفتاة مع زوجها، بس بالله اسمع مني، حبعد لك هذه العبارة التي قالها والد العروس في حفلة العرس. لا تنسى أنه رجل، وأنه ممكن أن يكون جاوز 50 من العمر، وأنه خبير بهذه الحياة، وأنه عنده كل مقومات الرجولة، لكن هو وقف ليقول أمام الجميع، وها أنا أقولها الآن في الإذاعة وفي بث عام، أقول قال هذا الأب: اليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي، علما أن الرجل الذي يتحدث ثري جدا، أغلى من كل المال الذي بين يديه، أغلى من كل المناصب الاجتماعية التي نالها، أغلى من كل العلاقات الاجتماعية التي يقيمها. ابنته قدمها لك أغلى ما عنده. اليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي، أعود إلى كلمة هذا الأب، وقد بذلت ما بوسعي من جهد في تربيتها وتعليمها، لقد سعيت ما استطعت أن أزرع فيها بذور العقيدة الصحيحة والفطرة السليمة، وقد نبتت البذور ونمت وأزهرت وصارت جاهزة للإثمار والحمد لله. لقد احتجت إلى الشدة والحزم تارة، وإلى التساهل والرفق تارة أخرى، وما بين اللين والقسوة استطعت أن أفخر اليوم بأن ابنتي فتاة عارفة بحدود الله، متعلمة، مثقفة، تعلمت واجباتها وعرفت حدودها. كمان هلأ هون أنا في عندي تعليق للآباء. الحقيقة هذا الأب له قيمة عالية، يعني من خلال هذا الكلام أنا قرأت فكره وتربيته. يقول إنه مع ابنته احتاج إلى اللين تارة، واحتاج إلى الحزم والشدة تارة أخرى، وهكذا العود لا يستقيم إلا ما بين هذين الأمرين، منبر الترغيب ومنبر الترهيب. المربي لابد أن يرقى هذين المنبرين. في وسائل التربية يقولون هناك تعزيز إيجابي وهناك تعزيز سلبي. تعزيز الإيجابي يعني أنك إذا فعل ابنك أو ابنتك شيئا جيدا قدمت له مكافأة، تعزيز إيجابي. الآن إذا أخطأ تقدم له عقوبة مناسبة، هذا تعزيز سلبي. لابد في التربية من هذين التعزيزين. الرجل يقول بأنه ما بين الشدة والحزم والتساهل والرفق استطاع أن تمشي هذه المركبة. الآن أنا في عندي أمرين بدي أحكيهم، إذا سمحتوا أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات. بعض الآباء يفرط في التساهل مع بناته أو مع أولاده. الحقيقة لا تكن لينا فتعصر، بالعكس بعض الآباء يفرط في القسوة على بناته أو على أولاده. ولا تكن صلبا فتكسر، لا لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر، الأمر ما بين الشدة والرفق. نحن بحاجة إلى لين الأبي وبحاجة إلى حزم الأب، نحن بحاجة إلى رفق الأب وبحاجة إلى شدة الأب حتى يستقيم هذا الابن أو هذه البنت. فلا نريدك أن تغرق ابنتك في السهولة وفي اللين وفي البذل والعطاء حتى لا تكون يعني تظن بأن الحياة تجري بهذه الطريقة. وبالمقابل لا نريدك أن تقسو وتحزم دائما وتكون شديدا دائما حتى تجف منابع اللطف والرحمة في قلب ابنتك، نحتاج إلى هذا وهذا. أعود إلى وصية هذا الأب، يقول: أيها الإخوة، إن قبول الخاطب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوالد بالدرجة الأولى، وكنت دائما أخشى إبداء رأيي لمعرفتي بدقة الأمر، وأحمد الله أنه مع كثرة الخاطبين لم تصل ابنتي ووالدتها إلى مرحلة الموافقة المبدئية قبل أن يأخذ رأيي. هلأ هون في كلمة كتير مهمة لكل فتاة: إياك أن تتزوجي إنسانا أو تعدي إنسانا بالزواج أو ترضي أن يأخذك إنسانا بعيدا عن أسرتك وأهلك. إياك، لا بأس إذا هناك شاب يريد أن يعقد عليك، أن يخطبك، أن يدعوك إلى نفسه بالحلال، فليأتي البيوت من أبوابها، فليقرع باب أبيك، فليقرع باب أمك، باب بيتكم. أما من الطريق أن يشير لك بطرف عينه أو بطرف يده أو أن يرمي ورقة في الأرض لتحمليها ثم تتبعينه، ما هكذا الزواج المحصن والذي هو عقد أو عقد غليظ شديد في الإسلام وفي الشريعة وفي القانون. من أراد أن يتزوج بك، أن يخطبك، فليذهب إلى بيت أمك وأبيك، فأنت فتاة كريمة نبيلة، لك مكانة غالية عندنا جميعا، فليأتي البيوت من أبوابها. كمان أحيانا بعض الأمهات ربما ائتمرت مع ابنتها على يعني الموافقة على شاب في غيبة الأب، ما بصح أيتها الأم أن يعني تعدي رجلا بالزواج بابنتك وأبوها غائب، وأبوها غائب يعني عن الموضوع أحيانا يا أختو. لا يعني نسمع قصة هكذا بأن فتاة مع أمها يعني توافقا مع واحد من الشباب يخرجان معه يعودان معه، والأب غائب بدون لا سؤال ولا استئذان ولا شيء ولا شيء، يعني كأنهم بالعامية أنه بيرتبوا الطبخة بعدين بيقولوا له للأب تفضل. هذا الرجل يتكلم عن زوجة أيضا كريمة ونبيلة وبنت كريمة ونبيلة، يقول: الحمد لله لا زوجتي ولا ابنتي وصلا إلى مرحلة الموافقة المبدئية قبل أن يتدارسا معي في الأمر. طبعا هذه البنت، لأننا نحن نريد رأي الفتاة ونريد رأي أمها ونريد رأي والدها، باجتماع هذه الآراء، بالمشورة بين هذه الآراء، وربما احتجنا إلى آراء أيضا إضافية، نصل إلى قرار بموافقة أو بعدم موافقة. يقول: وفي كل مرة كنت أبني في ذهني صورة للزوج المناسب لابنتي، إلى أن أتى عريسنا حفظه الله فانشرح صدري عندما علمت من هم أهله. هون كمان نقطة مهمة، أنا لما بدي زوج بنتي لشاب بدي أشوف هذا الشاب في أي تربة نبت. يقول: أنا بعرف من هم أهله، فقد عرفتهم منذ زمن بعيد بحكم القرابة بيننا، وأول ما قلت في نفسه: هذه هي الحماية التي أطمئن أن تكون ابنتي كنتها أو كنتها، وهذا هو الشاب الذي أرضى بدينه وخلقه، وهذه هي العائلة التي ستحتضن ابنتي، ودعوت اللهم تمم بخير. هلا هذه كمان نقطة مهمة بالزواج يا شباب، ما يكفي أنت أن تعجب بالفتاة وبأخلاقها وبسيرتها، هذا شيء جيد، بس انظر لي من أمها، من أبوها، ما علاقة أمها بأبيها. فالأمر لابد بأن الفتاة تتأثر بأسرتها. طبعا هناك استثناءات، أحيانا تكون فتاة ممتازة جدا وأسرتها ليست جيدة، ممكن هذا موجود، وأحيانا بالعكس أسرة ممتازة بس البنت غير جيدة، ونفس الشيء يقال بالنسبة للشاب. بس في الغالب، في الغالب الشاب ابن أبيه وأمه، الفتاة بنت أمها وأبيها. لذلك بدك، ما يكفي أنت أن تعجب بالفتاة، انظر من هذه الأسرة التي أنت ستكون جزءا منها. يختم هذا الوالد كلمته بكلام قيم جدا، يقول: والآن في ختام الكلمة أنصح ابنتي وأخاطبها فأقول: بالله عليكم يا أيها الآباء ويا أيتها البنات ويا أيتها الأمهات، دققوا معي بهذه النصائح ليست طويلة. الرجل ينصح ابنته على الملأ أمام الناس، والرجل له مكان وجاه في البلد وله ثروة عالية وأمام الناس، وهذا الكلام سجل في حفلة العرس، وأنا طلبت إليه أن أسجله ثم لأخبر به الناس، قال: نعم أنا أسر بهذا الأمر. اسمعوا إلى هذه النصائح. ويا أيتها الأخوات البنات الفتيات اسمعنا، وكذلك الآباء. يقول: مطلوب منك يا ابنتي المؤمنة أن تكوني مطيعة. معيب والله فتاة تطيع زوجها، معيب أبدا، هذا رفعة وهذا نبل وهذا كرم. مثل الطالبة في الجامعة تطيع المدرسة، معيب. ابني الصغير في المدرسة أقول: بابا بدك تسمع كلام الأنسة. هذا ليس تنقيصا بحق ابني أبدا، بالعكس، إذا ابني مشى بهذا الممشى هذا دليل أنه نهايته ناجح جدا في المدرسة. أما إذا قلت أنا لابني أقول: يا بابا أوعك أن تضع هواطي للأنسة، أوعك الأستاذ أن تسمع كلامه، أنت إنسان وهو إنسان، أنت بعقل وهو بعقل، إذا ما اقتنعت لا تنفذ ولا تكتب الوظيفة. بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ما مستقبل ابني الدراسي؟ أكيد ابني سيكون مرمي في الطرقات، لا يصلح لأي مدرسة. يقول: مطلوب منك يا ابنتي المؤمنة أن تكوني مطيعة، أدي ما عليك واطلبي من الله ما لك. والله هذا وعي كبير. هلأ الحقيقة يسود أحيانا فلسفات، فلسفة الحقوق، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الابن، حقوق الأخ، حقوق الأخت. من قبل أن أطالب أنا بحقوقي فلأؤدي واجباتي. الحقيقة نحن إذا أشعنا فلسفة الواجبات، نحن إذا المدير أدى واجبه، والموظف أدى واجبه، والمراجع أدى واجبه، فالناس أخذت حقوقهم. إذا الزوج أدى واجبه، الزوجة أدت واجبها، الأخ أدى واجبه، الأخت أدت واجبها، خلاص أخذ الناس حقوقهم. أنا برأيي لو أننا أشعنا سياسة الواجبات، أنه أنا ما واجبي، ماذا يجب أن ينبغي علي أن أقدم لزوجتي لأولادي، خلاص سيأخذ الناس حقوقهم. يقول: أدي ما عليك يعني واجبات، واطلبي من الله ما لك، وتذكري أن القناعة والرضا مع الإيمان هي مفاتيح السعادة. هذه الوصية كانت لابنتي. الآن: ومطلوب منك يا بني العريس أن تكون رؤوفا عطوفا، تستمتع بما عند زوجك من خصال تحبها وتحمد من خصالها باللين والمحبة. كمان هون يا شباب، يعني الزواج ربما أكيد 100% أنت ستشاهد من زوجتك أشياء لا تحبها لا ترغب بها، شوي شوي إن شاء الله يتحسن الأمر، بس بده لين، بده محبة، بده لطف، بده تدرج يكون. يقول: كن حازما ولا تتساهل أبدا فيما لا يرضي الله. هذا أبو البنت هو يقول لصهري، يقول: كن حازما ولا تتساهل أبدا فيما لا يرضي الله، وإياك والغضب فإنه أحد مفاتيح التعاسة وخراب البيوت. بالفعل حوادث طلاق كثيرة جرت من غضب، لحظة غضب، غضب الزوج فتكلم الكلمة. لذلك بدك تضبط نفسك عند الغضب، وسبق إذا تذكرين أخت ولاء نحن تكلمنا كيف يسيطر الإنسان على الغضب في أكثر من حلقة عدناها. هذه نصيحة لابنتي، ثم نصيحة للعريس للصهر. قال: ومطلوب منكم التسامح. والله هذه نقطة، ضعوا دائرة كلمة تسامح يا شباب يا فتيات. كل واحد دو يتزوج يعني لازم يأخذ معه ممحات يمحو. ما معقول أنت تسجل كل شيء على زوجتك، ما معقول أنت تسجلي كل شيء على زوجك، ما معقول. بتنتلى الصحائف كلها سواد، والقلوب كلها تملأ أضغانا وتملأ سوادا. مطلوب منكم التسامح، فكلما رأى أحدكما عيبا أو ما لا يروق له في زوجه فليتذكر أن الكمال لا يكون إلا لله وحده، وأن الإصلاح يكون بالحسنى، وأن لكل منكما دوره أو دوره، فلا يبغي أحد على شريكه، ولتتعاونا على صعاب الحياة لتهون عليكما. في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أدعو الله للعروسين بخير الدعاء من كتاب الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ربنا: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. انتهت كلمة هذا الأب الحقيقة في حفل عرس ابنته. كما ترون أيها الإخوة وكما ترون أخت ولاء، يعني في قيمة تربوية عالية الحقيقة في هذه الرسالة أو صحيح. هذه الكلمة التي قدمها هذا الأب.
نعم دكتور محمد، يعني سنتابع معك هذه الحلقة والحديث، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة معنا في برنامج حياتنا الزوجية. بإمكانكم الاتصال على الأرقام 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة لكل من يرغب معنا بالمشاركة. ومعنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة. ممكن نحكي مع الدكتور؟
تفضل. مين معي؟
محمد هلام حلب.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
ممكن نحكي مع الدكتور؟
تفضل تفضل اخي محمد.
ممكن والله اعاده الوصيه بس بصوره بطيئه سمحتوا، بارك الله فيكم. شكرا.
نعم، شكرا كثير لاتصالك اخي محمد. دكتور، لن نعيد يعني الوصيه بالكامل، ولكن ربما نذكر يعني بابرز النقاط وما جاء فيها.
طيب، هي الحقيقة لأنه من أول حلقة نحن نقرأ في هذه الوصية. على كل يعني هو في نقاط مهمة كوقفات بهذه الوصية. الوصية النقطة الأولى بأن الأب مسؤول عن تأهيل ابن بنته للزواج. هذه نقطة كتير مهمة. هذا الأب يشعر بمسؤوليته عن تأهيل بنته. حتى في ليلة العرس لم يمرر هذه الليلة حتى قدم لها وصية. الحقيقة بعض الآباء الآن يتخلون عن واجب التربية لينصرفون إلى واجب التغذية.
نعم.
يعني هو بس همه يجيب أكل، يجيب شرب، يجيب لبس. طيب، بنتك يا أخي ما أهلت للزواج، ابنك ما أهلته للزواج،
يعني يعتبر نفسه أنه وفر كل شيء بمجرد تأمين الطعام والملابس
وغيرها. طعام صحيح. ولكن التربية أمر جدا مهم، ومن جملة التربية التربية الزوجية، أن أربي ابني تربية زوجية أو أربي ابنتي تربية زوجية، خاصة إذا صار ابني في سن الزواج أو بنتي في سن الزواج. هذه أول نقطة.
نعم دكتور، سنأخذ أيضا اتصال ثم نتابع الحديث. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل. الاسم الكريم تعمل
أبو أحمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
تفضل أخي أبو أحمد.
دخيل عينك، في عندي سؤال. في شخص بعرفه عارف عدة طلقات.
نعم.
المهم حردت وهذا، وبالأخير طلق حلف عليه بأربع مذاهب إنه ما بترجع له. شو حكمه هاي؟
حكمه أنه يتلاعب بكتاب الله، وبأن له وقفة شديدة جدا بين يدي الله.
أيوة.
الله أعلم كيف سينجو منها إن نجا، لأن الطلاق ليس العوبة بيد رجلين. يقول والله من أين يخترع هذه الصيغة، والله أنا هي طلقة هو بكل المذاهب وعدة طلقات. أنا أعتذر، ما عندي جواب لهذا الإنسان، أنا ما عندي جواب لهذا الإنسان، وينبغي عليه أن يذهب إلى دائرة الإفتاء الرسمية ليأخذ هناك جوابا، إن وجدوا له حلا وجدوا، وإن لم يجدوا له حل فهذا إنسان بحاجة إلى تأهيل وإعادة تربية زوجية قبل أن يتزوج بنات الناس.
نعم دكتور، نعود معك يعني بالتركيز على أبرز النقاط التي جاءت بالوصية التي قدمها هذا الأب الكريم. نعم. لابنته في ليلة العرس.
هو قال أمام الناس لعريسه، من النقاط المهمة، اليوم أقدم لعريسنا أغلى ما عندي. في نقطة أنا الآن بدي حاكي فيها الآباء. الآباء أحيانا أو هم دائما يحبون أولادهم وبناتهم، لكن الحقيقة مرات الآباء يتأبى أن يعبر عن هذا الحب وهذا الود لابنه أو لابنته، بيخبي العاطفة تبعه. يعني هو يعتقد بأن إظهار العاطفة ممكن يكون موقف ضعف. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أولاده أولاد أولاده، يقبلهم، يلاعبهم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ابنه أمام الناس، حتى الصحابة قالوا يا رسول الله وأنت تبكي، معقول؟ بعض الناس بيقول يا أخي رجل ما بيبكي ما بيصير رجل يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد غضاضة في أن تذرف دموعه على فراق ابنه أو على مرض ابنه. أو كانت تدخل السيدة فاطمة صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت السيدة فاطمة عليه السلام قام لها فقبلها وأجلسها مكاني. يعني بعض الآباء يخفون مشاعرهم، هو يحب ابنته محبة شديدة، يحب ابنه محبة شديدة، بس بيقول لك أنا ما بدي أظهر هذه العاطفة. لا، لماذا؟ ابنك وابنتك من الغذاء الذي يحتاجه هذا الغذاء الروحي الموجود من خلال التعبير بعاطفتك لابنك. هذا الأب الكريم أمام الناس قال للعريس: يا عريس، أنا أقدم اليوم لك أغلى ما عندي. الحقيقة البنت عندما سمعت تسجيل هذا العرس، طبعا هذا كان في حفل الرجال، أكيد هي العروس يعني بعد جمعة أو أكثر أو أقل، سمعت هذا التسجيل وسمعت أن أباها يقول أمام الناس كلهم أن أغلى ما عنده ابنته. أديش يعني هذه البنت الحقيقة تكون فخورة بنفسها وفخورة بأبيها وفخورة بتربيتها. فهذه نقطة تربوية كمان مفيدة. يقول هذا الأب من جملة ما قال: إنه ربى ابنته ما استطاع على العقيدة الصحيحة وعلى الفطرة السليمة، واحتاج، شاهد هون، احتاج إلى الشدة والحزم تارة وإلى التساهل والرفق تارة أخرى. وهكذا التربية تحتاج إلى منبر ترغيب وتحتاج إلى منبر ترهيب.
نعم دكتور، نأخذ أيضا اتصال ثم نتابع الحديث. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
غفران.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي يا غفران.
بس بدي أسأل الدكتور محمد، هلأ أنا صليت استخارة وشفت منام، بعتمد بس على الاستخارة وخلاص؟
شكرا كثير لك يا أخت غفران. دكتور يعني أيضا ربما تحدثنا في موضوع الاستخارة، ولكن نجيب على الأخت غفران ثم نتابع.
لا بأس، بس هلأ هذا كثير أمر مهم، ويبدو بأننا بحاجة لتكرار كثير حتى نغير عادة الحقيقة متأصلة. لا، الزواج مبني على الاستشارة. يعني أنا أستشير، أنا جاءني خاطب لابنتي مثلا، أنا أستشير الرجال، أستشير أمها، أستشيرها هي، أستشير مكان عمله، أستشير في جيرانه في البيت، أستشير أصحابه الذين يصاحبونه. فإذا وصلت إلى نتيجة إن والله الشاب جيد، فالآن تصلي الفتاة استخارة أو يصلي واحد من أرحامها استخارة، بس الأحسن صاحب الأمر يصلي الاستخارة، تصلي الاستخارة ونمضي نحن باتجاه إنه الموافقة. فإذا يسر الله تعالى لنا الأمر فالأمر جيد، إذا لم يتيسر فالأمر غير جيد. الآن بالعكس، لو أني استشرت وطلعت الاستشارة غير جيدة، ما في داعي صلي استخارة. الاستشارة غير جيدة، يعني قالوا هذا إنسان سيء، هذا إنسان فاحش، هذا إنسان غير متحمل للمسؤولية، هذا إنسان فوضوي، هذا إنسان مزواج مطلق، الآن ما في داعي يصلي استخارة، باين غير جيد هذا أصرفه. لنفترض أن مثلا أختي ذهبت وصلت لي استخارة لأجل هذا الموضوع، ورأت في المنام جنان ورحلات وفيافي وأنهار وأشجار وأزهار، وقالت والله أنا شفت لك منام يا أختي بيطير العقل، والله منيح هذا الزلمة. لا، ما منيح أبدا أبدا، ما منيح، ما دامت الاستشارة قالت بأنه غير جيد فهو غير جيد. فالأخت تسأل: هل نحن نعتمد فقط على الاستخارة؟ الجواب: لا، نعتمد على الاستشارة ثم الاستخارة.
نعم أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معك أم البشر.
أهلا وسهلا.
أنا حابة أنا أحكي بشكلي.
تفضلي.
في الوقت الحالي نحن ترى كثير من النساء متسامحات، ولكن كثير من الرجال بيظن أن له قوامة ولا يعرف ما هي شروط القوامة على المرأة لا تتنازل ولا تتسامح أبدا.
نعم،
لذلك أريد أن لو حبذا لو تعطونا دروسا تفصيلية للرجال لتعريفهم بمعنى القوامة كي لا تظلم المرأة في عصرنا الحالي.
نعم،
ولكم جزيل الشكر.
شكرا لاتصالك يا أخت أم البشر. أيضا دكتور يعني تحدثت عن موضوع القوامة الأخت المتصلة، وأيضا يعني أشرنا مرة إليه، نعيد دكتور ونذكر
أيضا فيه. نحن مر معنا قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. بس فيما يبدو أي نعم كما تقول الأخت، نحن بحاجة إلى تكرار. والحقيقة هذا البرنامج يعني حياتنا الزوجية، دورة تأهيلية الحياة الزوجية، وهو الآن يعرض على الأقنية الفضائية وتكرارا، يعني إذا انتهى من قناة عرض في قناة أخرى. بالفعل نحن بحاجة إلى تكرار حتى نغير بعض العادات التي غير جيدة دخلت إلينا في موضوع الزواج، مما أدى إلى يعني مشاكل موجودة داخل أو مشكلات موجودة داخل البيوت. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، قوام صيغة مبالغة من قائم، ومعنى قائم يعني نحن نكون مثلا موجودون مثلا في مطعم، نحن قاعدون والذي يرعانا ويخدمنا قائم على خدمتنا. فبالتالي القوام هي عبارة عن مسؤولية، يعني الرجال قوامون يعني معناته مسؤولون عن رعاية هؤلاء النساء وعن خدمة هؤلاء النساء وعن تقديم المعونة لهؤلاء النساء. وبالطبع بحكم هذه المسؤولية لهم كمان حقوق، نحن نطيعهم ونحن نلتزم بأوامرهم حتى ينضبط هذا العمل الذي نحن قادمون عليه. القوامة ليست تسلطا وليست قهرا وليست إرغاما، وإلا تتحول الحياة إلى صراعات بين الرجال وبين النساء داخل البيوت وخارج البيوت. القوامة هي عبارة عن درجة رعاية، وللرجال عليهن درجة واحدة هي درجة رعاية. فليس للرجال أن يؤذوا النساء بحجة القوامة، وليست للنساء أيضا ليس للنساء أن يعني يتهربن من الانضباط بأوامر الزوج بحجة يعني أخذ الحقوق. نحن نريد أن تسامح المرأة زوجها، ونريد أن يسامح الرجل زوجته حتى تستمر هذه الحياة هانئة في الأرض ثم نؤجر في السماء.
نعم، أيضا نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
محمد عبد السلام من حلب.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
بس حابب هيك الدكتور يشرح لنا على موضوع الاستخارة، لأني بظن في مفهوم خطأ في موضوع المنام. كثير ناس بيعتبروا أنه هو الحل لاستخارته، وبظن أنه الاستخارة يعني هي تيسير الله للأمر اللي الإنسان استخار الله فيه. فبريد هيك لو يعلق الدكتور على الموضوع.
نعم،
أحسنت، الله يجزيك الخير يا أستاذ محمد. هذا الكلام الذي نريد أن نؤكده ولا بأس أن نعيده مرات ومرات. الاستخارة ليس مبناها على المنام، المنام يخطئ ويصيب لو كان من أصلح الصالحين أو من أفجر الفاجرين. وحدهم الأنبياء منامهم وحي، الأنبياء منامهم صادق لا يكذب. أما الآن أصلح الصالحين لو رأى مناما فمن الممكن أن يخطئ منامه، أفجر الفاجرين لو رأى مناما من الممكن أن يخطئ منامه. فلسنا نبني موافقة الزواج أو عدم موافقة الزواج على منام، الأمر مبني على الاستشارة. الاستخارة هي عبارة عن دعاء، أنا أسأل الله عز وجل أن إن كان في هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه. الاستخارة دعاء يؤجر فاعلها، ومبناها على الاستشارة، ثم أنا أسأل الله التيسير وأمضي باتجاه هذا العمل. هذا الكلام خاص للأخوات النساء أمهات البنات. أحيانا بيجي شاب كل مواصفاته جيدة وكل العقلاء قالوا منيح وحتى هي قالت جيد ومنيح، بتقول بس والله بدي ساوي استخارة، والله بدي إلا لستي تساوي لي استخارة، بدي أقول لأمي تساوي استخارة، بدي أتصل بخالتي تساوي لنا استخارة، لأنه استخارة خالتي ما بتخيب. بتساوي خالتها استخارة، بتشوف منام، بديق نفسها بقلب المنام، بتقول معناتها ما منيح، هذا العريس بكرة بده يخنقها. بتكون هي ما له علاقة، بتكون أكل كبة قبل ما تنام سامحوني. فبالتالي من مزعوجة من النوم بتشوف منام غير جيد.
نعم، أيضا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخي الكريم، بستعمل معروف توطينا صوت الراديو.
ألو،
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم. حسن،
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
وعليكم السلام.
سؤال وزكت لك الشيخ.
تفضل أخي حسن.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تخيروا لنطفكم، هل حديث صحيح أم لا؟
نعم.
والزواج لما إنسان بيأخذ إنسانة هي قسمته أم لا؟
نعم.
يعطيك العافية.
أما حديث تخيروا لنطفكم فمعناه صحيح والحديث ضعيف على ما بحثت، عندما بحثنا أيضا في مرة معنى هذا الحديث، معناه صحيح لكن الحديث ضعيف. هل الزواج اسمه نصيب؟ بمعنى يعني هل الزواج قدر؟ ما في شيء بيصير بهالكون إلا وهو بأمر الله وبقدر الله وبإرادة الله عز وجل. ما في شيء بيصير بهالكون، لكن أنت تبحث عن قدرك. سيدنا عمر كان هناك بلد فيها وباء، عمر أراد الدخول إلى هذه البلد، قيل له بأن هذا المكان فيه وباء، فقال إذن لا ندخل إلى هذا البلد لأنه فيها وباء، ومضى باتجاه بعيدا عنه. قالوا له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ يعني معقول أنت ما بيصيب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ادخل إلى يعني هذا المكان والأمر قدر. قال نهرب من قدر الله إلى قدر الله، كمان نحن بذهابنا البلد هذا قدر، لماذا أنا أختار القدر الذي يوقع على رأسي مرضا وأترك قدرا أسلم فيه بإذن الله تعالى؟ قال نهرب من قدر الله إلى قدر الله. فالزواج نعم قدر، لكن أنت الذي تختاره، أنت التي تختارين هذا القدر. يعني شاب أحب فتاة وفتاة أحبت شابا، وعدها بالزواج وألقى عليها الكلام المعسول ما الله به عليم، وهي كمان ألقت الكلام المعسول ما الله به عليم، غرق بالعواطف وغرقت بالعواطف، تزوج بعد سنة واحدة وأقل من سنة، جاء الاثنان إلي يريدان طلاقا. الاثنين قالوا نحن، يعني لا هي قالت أنا أريد أن أعيش معه، هي قالت هذا إنسان سيء غير جيد أنا لا أريده، وهو قال أنا هذه إنسان لا تصلح أن تكون زوجي أنا لا أريد استمرار الزواج. طيب ما أنتم من سنة كنتوا بتحبوا بعضكم وميتين ببعضكم البعض، أغرقتهم العواطف فأعمت أبصارهم عن باقي الأمور الحياتية. لذلك بعد أن ذابت هذه العواطف أو قلت هذه العواطف أو يعني انطفأ وهج هذه العواطف، صار ينظر كل واحد بعد أن جلسا مع بعضهما البعض في بعض أخطاء الآخر، وشاف بأن هذه الأخطاء غير محمولة، لذلك قرر الطلاق. إذن هما اللذان اختارا هذا القدر. فهل الزواج قدر أو نصيب؟ نعم، لكن نحن الذي نختاره.
نعم دكتور محمد، سنتابع معك ومع الاتصالات، ولكن سنذكر مستمعينا الكرام بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الكرام الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 4-1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم الحديث مع دكتور محمد خير الشعال في هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية. دكتور، يعني قبل مجموعة الاتصالات كنت تعيد وتذكر بأبرز ما جاء من نقاط في الوصية التي قدمها أب لابنته في ليلة العرس، تفضل دكتور.
نعم. النقطة الرابعة التي هو قدمها أشار إلى أمر مهم، ألا توافق العروس وأمها على خاطب أو على زوج حتى يكون ذلك الأمر بالمدارسة والمشاورة مع الوالد. وبالفعل هذا كتير أمر مهم أيها الإخوة والأخوات. الزوج الجديد اللي جاي يأخذ بنتي، هذا حيصير ابن هذه العائلة، لذلك لابد نشترك نحن جميعا الأب والأم والبنت والإخوة والأخوات في اتخاذ قرار.
نعم.
فلا ترضي أيتها البنت أيتها الزوجة أن تزوجي لشاب يفصلك عن أسرتك، ولا ترضى أنت أيها الشاب أيضا لفتاة أن تفصلك عن أسرتك، وليكن القرار جماعيا ومرضيا للجميع.
نعم. أيضا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم
تفضلي. وعليكم السلام. مين معي؟
ممكن بدي أسأل سؤال.
تفضلي أختي.
أنا سابقا اتصلت مشان أسأل أنه أنا عم ربي طفل ابن أخوي ابن أخي.
نعم.
سؤالي أنه قال لي انه نجمع الخيرين معا، يعني انه الزواج او نعم وتربيه الطفل. سؤالي ان لم يرضى، قد لا يرضى، وانا يعني لا استطيع التخلي عنه، ونويت يعني عهدا على نفسي ان اربيه تربيه الحلال والمنبت الصادق، وذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمل يعني بما معناه يعني حتى لا أقول يعني أنه إذا انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها رجل صالح يدعو له. فأنه أنا كنت حابة أنه أكون ممن يعني أربي هذا الطفل تربية صالحة ويدعو لي، علما أنه أنا ربيته وعمره 20 يوما.
طيب عفوا نعم. من أين عندك مكان للنفق على هذا الولد؟
أنا موظفة
عندك دخل.
موظفة وكفيفة البصر أيضا
ما شاء الله. وعندك نعم. عندك مكان للسكن خاص فيكي؟
أنا مع أهلي يعني أسكن مع أهلي. هو ابن أخي.
نعم
نعم.
وهم أهلك نعم. لا يتأذون يعني من هذا الأمر؟
لا
أو
لا لا
مزعجة.
طبعا لا يعني ما هو ابنهم في النهاية.
الله يجزيك الخير.
لكن أنا أمنع المسؤولية عنه لأي إنسان. يعني أقول أنه أريد أن أقدم رسالة يعني لله
ما شاء الله.
لا أريد أن يشاركني بها أحد
ما شاء الله.
هذا من ناحية. الناحية الأخرى هل يجوز أن يقول لي هذا الطفل يناديني باسم أمي؟ هل يجوز؟
طيب
هذا سؤال يعني
نعم.
علما أنه لقد تعود يعني هو علي، ورغم أنه أنا حاولت كثير أنه ما يقول لي هذا الكلام إلا أنه لا هو رفض.
من عطفك ورعايتك يقول يا أمي. طيب هي أمه نعم. متوفاة؟
أمه موجودة.
موجودة وهي لا تطلبه ولا تدعو؟
لا أنا 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 يعني ببعثه لعنده دائما. يعني أنا ضد أن لا يرى أمه، أو ضد أنه لا. أنا بالعكس أريد أنه يروح يعني يروح عند أمه في كل لحظة. لأنه بعد يعني أفكر المستقبل أنه إذا منعته عن أمه
صحيح.
رح يجي يوم يقول لي لو قدمتي لي مال الدنيا ولا تمنعيني عن أمي.
صحيح صحيح. أضيف إلى أنه لا يجوز شرعا منعه.
نعم لا يجوز شرعا. بعدين صلة الرحم واجبه حتى صحيح. يعرف من هي أمه، من هو أبوه صحيح. من هي خالته يعني صحيح. ولكن بالمقابل ضمن يعني تربيتي أنا. طيب. لا أريد أن أتخلى عن التربية اللي عاهدت نفسي فيها. فأنا طيب. سؤالي هل يجوز أن يعني أسعى لهذا وإن جاء يوما أو جاء يعني أنا أريد أن أقول جاء بصراحة وامتنعت لأجل هذا الموضوع، فهل يجوز لي؟ علما أنه أنا سعيدة جدا جدا ويعني يعني بالفعل من يعني بنية صادقة أنه رايدة أني أنا ربي وأحمد هيك من الله، وبنفس الوقت تذكرت الحديث الذي قلته أنه إذا انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. نعم حابة أسأل
طيب.
سؤالي الأخير هل يجوز أن أكتب له ما أملك؟ وكيف إذا أردت أن أعطيه يعني أنا أعلم بعد عمر طويل أردت أن يعني أوفر له شيئا فكيف ذلك؟ نعم جزاكم الله كل خير.
طيب. شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. تفضل دكتور.
والله الحقيقة الله يجزيها الخير هذه الأخت الكريمة النبيلة الفاضلة الحقيقة، يعني امرأة تريد أن تخدم ابن أخيها وحتى على حسابها الخاص، يعني هي المرأة تحب الزواج والزوج يحب الرجل يحب الزواج، لكن هي لرعاية هذا الولد الصغير تحب أن يعني كأنها تبذل نفسها وحياتها لأجل هذا الولد. وكما سمعتم هذه الأخت البطلة يعني هي تعمل وهي كفيفة وهي تريد مع هذا أن تتحمل مسؤولية إضافية. والله كمثل هذا فليكن النساء، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عار ولا التذكير فخر للهلال. على كل الأحوال هي سألت في الحلقة الماضية أظن تقول بأنها هي تربي كما سمعتم أيها الأخوة ابن أخيها، تقول ممكن أن تنقطع عن الزواج لأجل تربية ابن أخيها بحيث لو جاء خاطب تردهم. نحن قلنا لا، إذا استطعت أن تجمعي الخيرين يعني تتزوجي وتربي هذا الولد مع وجود زوجك. هي قالت ممكن ما يرضى. طيب إذا جاءك من يرضى، والآن هذه الأخت تقول جاءها يعني رجل، فلتقل له بأنني أنا يعني متعلقة بهذا الولد أريد تربيته والسبب كذا وكذا وكذا لأخذ به أجرا. فربما تشاهدين من يعينك على هذه التربية أختي الكريمة. الحمد لله أنت الآن في وضع جيد وأنت الآن تعملين وعندك دخل وعندك مكان للسكن عند أمك وأبيك. ما نعرف ماذا تأتي به الأيام، لا بأس أن يساعدك إنسان آخر. ربما أنت تحبين كنحن جميعا يعني نحب الخير، بالجملة نحب نستأثر بالخير، لا أشركي به غيرك وإن شاء الله تأخذين أجرا مضاعفا لأنك أيضا أشركت الآخرين. مرة ثانية أنا أقترح عليك إذا جاءك الخاطبون وأنت عرضت عليهم الأمر وقالوا نعم نحن ما عندنا مانع، نعم وفي بعض الرجال يحب مثل الذي أنت تحبين، وأنا أعلم بعض الرجال يربون كهؤلاء الأولاد، فأنا أقترح عليك مرة تانية أن تجمع الخيرين الآن. طيب هي إذا إنساني قالت أنا مثلا ما توفر لي من يرضى من الرجال برعاية هذا الولد، ماذا أفعل؟ الأمر يعود لك إذا وجدت في نفسك ميلا شديدا وقدرة. بس أنا هون بدي يعني نراعي أمر، مو بس الميل والعاطفة لهذا الأمر، خلينا نشوف في قدرة آنية ومستقبلية لهذا الأمر. إذا في قدرة واخترت أن تربي الولد فربيه، الأمر لك الحياة. وإذا وجدت لا الأمر الزواج هو الأفضل فليكن زواجا. هلأ تسأل سؤال تاني، هل يجوز له أن يقول لها يا أمي؟ لا بأس أن يقول يا أمي، بمعنى ليس الأم الوالدة ولكن الأم المربية، فلا مانع أن يقول لك يا أمي وهو على بينة بأن أمه موجودة، هي فلانة الفلانية وهو يزورها كل حين.
نعم دكتور، سنأخذ اتصال ثم سنتابع. ألو السلام عليكم.
ألو عليكم السلام.
تفضلي مين معي؟
أم عبدو. أم عبدو معاكي.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
شيخي أنا بالنسبة عندي بنت خطبتها من فترة قريبة، هي ذات جمال بشكل كبير يعني، فأنا لما تقدم لها الشاب تقدم بحيث أنا طلبت أخلاق ودين أكثر من هالأمر، فكل الخلق لاموني أنه ليش طلبت مهر قليل، ليش طلبت هالموضوع، وكلهم أنه بتستاهل أكثر من هالشي. فهلأ الأمر صلي يعني فترة بسيطة كتير وأنا ماني طالبة منه غير الأخلاق ودينه، فهلأ غلطت بها التصرف؟
نعم. وأين أبوها؟ موجود؟
أبوها موجود وراضي عن كل هالأمر.
نعم.
بمشورة أبوها، بس اللي حوالينا ما راضين عن هالشيء.
وهي راضية؟
هي راضية.
والمهر يعني يشابه مهر مثيلاتها؟
مثيلاتها.
خلاص.
بس بالذات لجمالها بيقولوا لا. أيوه. وأنا الجمال جمال هو الله سبحانه وتعالى يعطي ويأخذ.
صحيح صحيح، أحسنتي يا أختم عبدو، ما فعلتيه هو الصواب، وما ينصحك به من حولك من البعاد هو الخطأ. يعني إذا كانت ابنتي جميلة هذا ليس معناه أن أشق على الناس في الزواج منها، ثم إذا شققت على الناس بالزواج منها ربما عافها الخاطبون. وهناك فتيات ولعلك تعرفين بعضهن، يعني هناك قصص متكررة في مثل هذا الأمر، كبرت هذه الجميلة جدا ولأنها تأنفت عن الزواج إلا بشيء عالي جدا من الأمور المادية، فبقيت إلى وقت بدون زواج وبقيت وحيدة. ما فعلتيه يا أخت عبده هو الصواب بعينه، وهو الذي يوافق الشرع، وهو الذي ستؤجرين عليه، خاصة وقد اخترتي الدين والأخلاق الجيدة.
إن شاء الله. جزاك الله.
شكرا كثير لاتصالك أخت معبدو. دكتور، ولكن الأخت المستمعة التي قبل أيضا يعني سألت في نقطة لم نجب عليها، هي أنها هل تستطيع أن تكتب لابن أخيها الذي تربيه شيء من المال أو مما تملك؟
يعني هي تقول تريد أن تورثه كل ما تملك. أنا ما أعرف إيش يعني هي تملك، ولا أعرف من الورثة بالنسبة لها. إذا لها ورثة يعني أم أب أخوي، لا أنت لا تفعلي كل شيء. هي تريد أن تقول أنا بدي أمنه لهذا الولد. بس أنا أريد أن أنبهك يا أختي الكريمة، يعني أنت أيقني بأن الذي يحمل هذا الولد هو رب العالمين، لست أنت وليس أنا. نحن نساعد ونبذل ونخدم، لكن أنت لا تحملي نفسك بأنك حتى بعد الوفاة تريدين أن تؤمني له. وأظنه هو صغير الآن، يعني ما زال في يعني سنواته الأولى، وأنت أطال الله في عمرك. بكير جدا أن يعني تفكري في موضوع أن أورثه ما أملك. طيب هل يجوز شرعا؟ في الحياة يجوز للإنسان أن يهب ماله لمن شاء من الناس، لكن الله سيسأله يعني لماذا وهبته، إذا عنده مبرر شرعي نجا وإلا فلا في الحياة. أما بعد الوفاة فإن الله عز وجل وزع الإرث حسب التوزيع الشرعي وأذن لنا بالثلث، أن نوصي بالثلث، يعني يجوز أن توصي له بثلث مالك. في الحياة يجوز أن تهبيه ما شئت، لكن سيسألك الله لما فعلت هذا ولما تركت هذا.
نعم أيضا سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهلا وسهلا، مين معي؟
معك أحمد.
تفضل يا سيد أحمد.
بس من عارف أنه بالشرع في ملبوس بدن فيه ولا ما فيه؟
في الشرع في ملبوس بدن أو ما فيه؟ طيب طب
كمان في يعني أهل العروس ما بيجوا على العرس.
نعم إن شاء الله.
شرها ولا حرام؟
طيب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أحمد. دكتور عفوا سنأخذ آخر اتصال معنا ثم نجيب على الاتصالين معنا. ألو السلام عليكم. قطع الاتصال، نجيب على الأخ أحمد، تفضل دكتور.
هل يوجد في الشرع ملبوس بدن؟ طبعا كنا لازم نلبس على بدننا في الشرع. بابزي الواحد يكون بدون ملبوس، والستر والعورة واجب. هو بيريد ملبوس بدن للعروس، يعني كما يقال عندنا في الشام أنه لها مقدم ومؤخر وبدنا ملبوس بدن كذا. هو الحقيقة هذا جزء من المهر، يعني هم يقولون أهل العروس مثلا ما عندهم قدرة مادية لتجهيز فتاتهم لتزف إلى بيت زوجها، ومثلا هذا التجهيز بده 100,000 ليرة أو 50,000 ليرة سوري، فبيروحوا بيقولوا المقدم 100,000 والمؤخر 100,000 مثلا، وملبوس البدن 100,000. يعني هو هذا جزء من المهر، بالشرع هو مهر، فبالتالي إذا كان هو مهر نعم هذا مش جزء من الشرع، وممكن أن يكون هدية، يعني يهديها إياه هدية منفصلة عن المهر. فالسؤال هل يوجد هذا في الشرع؟ إذا توافق عليه الطرفان نعم هذا مقبول يعني في الشرع، وإلا فلا. طيب لا، كمان سأل لماذا لا يأتي أهل العروس إلى العرس؟ مرات أبوه للعروس ما بيحضر عرس بنته، أنه هذا بيصير بالشرع؟ لا بالشرع، يعني هم بعض الآباء يقول أنه هو يعني زعلان لأن ابنته ستذهب من بيته، وبالتالي ما بيصير يروح يحضر هذا العرس. لا لا أبدا، فليحضر الأب طبعا، وابنتك يعني محبتها ومعزتها موجودة في قلبك سواء ذهبت أو ما ذهبت. لا، والأولى أن تشارك الحقيقة ابنتك وتشارك صهرك، وبالفعل كل أب عندما تزوج ابنته يكون مسرورا ويكون فرحا لأن ابنته تزوجت، لماذا يحزن؟ طبعا هو لأنه الفراق ممكن يؤثر به، بس ليست عادة جيدة أن لا يحضر والد العروس في عرس ابنته، الأولى أن يحضر. لكن هل يعني عدم حضوره حرام أو مكروه أو لازم يجب أن يحضر أو يسن أن يحضر؟ الأمر له، يعني هذه حفلة عرس، إذا حب يروح يروح، ما حب يروح. لكن مشاركة ابنته في الفرحة ومشاركة صهره في الفرحة يعني يدخل على قلوبهم السرور، بيكون فيها قضاء حاجة وإدخال سرور على مسلم.
نعم، أيضا سنأخذ آخر اتصال. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضلي، من معي؟
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي.
بدي أسأله، حكم الطلاق مثل حكم الخلع؟
نعم.
طيب شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة، تفضل دكتور.
نحن مرة معنا مبحث طلاق ومبحث الخلع. الطلاق يملكه الرجل هو الذي يطلق، الخلع تملكه المرأة، هي التي تطلب خلعا من الزوج فإن رضي خالعه. بالطلاق الرجل هو الذي يبذل المقدم والمؤخر، بالخلع المرأة هي التي تتنازل عن جزء من المقدم والمؤخر، بتقول مثلا أنا أبرأتك من المقدم والمؤخر بس أنه يعني بدي تخالعني، فبيقول خلعتك على بدلي قديش مثلا مقدم مؤخر 200,000 ليرة سوري على 200,000 ليرة سوري. يعني الطلاق هو الذي يبذل مالا، بالخلع هي التي تبذل مالا أو تسامح ببعض المال. الآن الطلاق يعتبر طلقة، والخلع عند جمهور العلماء يعتبر طلقة، وإن كان بعضهم لم يجعله طلقة، ولكن الجماهير جعلوا الخلع طلقة واحدة.
نعم دكتور، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال، وأيضا للزميلة ابتسام دباس كانت معنا في الإخراج الإذاعي. شكرا لك.
الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.